الحديث هو الخامس والعشرون عن أبي ذر أيضا قال أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. طبعا أبي ذر سبق ترجمته ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا يا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بحدود أموالهم. إذن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير، ولهذا جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نلاحظ أن الأغنياء ينفقون في سبيل الله، ينفقون ابتغاء مرضات الله، ونحن ليس لنا ما ننفق، نحن هم يشتركون معنا، نصلي يصلون، نصوم ويصوم، نحجون يحجون، وهم يختصون عنا بشيء مهم وهو الإنفاق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الذكر، إلى أن الذكر يبلغ بالإنسان الدرجات العلى. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، معنى الله تبارك وتعالى من فضله جعل لمن لا يملك مالا جعله سبيلا إلى التنافس في الخير، وهو الاكثار من الذكر، الاكثار من الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. اذا الاكثار من الذكر. قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدق، كل تسبيح حسن صدق، هنا بمعنى حسن، ان بكل تسبيحه صدق، وكل تكبيره صدقه، وكل وكل تحميدة صدقة، على كل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، لا أمرت أخاك بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ولكن لا تنسوا أنه لا بد أن يكون الأمر بالمعروف معروفا، وأن يكون النهي عن المنكر ليس منكر، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. بل أرشدهم إلى أن الحلال إذا قصد به العبد وجه الله يصبح طاعة، وفي بطء أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ائتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر. بيّن له قال الشهوة هذه إذا وضعها الإنسان في الحرام طبعا يكون عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال بنية الطاعة، لأنه لن يضعها في الحرام إلا بنية المعصية، لأنه الإنسان إذا المسلم إذا ارتكب معصية لا بد أن يكون هو ارتكب معصية، لأنه لو استحل الذنب لكفر، استحلال الذنب كفر، من فعل ذنبا مستحلا له فقد كفر، لكن من فعله يعرف أنه معصية معناها هو فعلها بنية المعصية، لأنه يعرف أنها معصية. بالتالي إذا فعلت أيضا المباح بنية الطاعة فإنه يكون طاعة، مع أن صورة المعصية لها عنها الله فلا بد أن تنتهي عنها، ولو كانت نيتك فيها حسنة لا يفيدك، فهي معصية على كل. لكن بالنسبة للمباحات تحولها النيات كما رأينا في الحديث إنما الأعمال بالنيات، تحولها النيات إلى طاعة بالنسبة للمباحات. وفي بضع أحدهم البضع تقال للجماع وتقال لمحل الجماع، تقال للفرج وتقال للجماع. وفي بضع أحدهم صدقة وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم هنا القياس، هذا هنا دليل من أدلة القياس الذي ذهب إليه الجمهور ذهب إلى القياس خالف فيه داود الظاهر. أول الأصول هو الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم الرابع هو القياس.
عند جمهور العلماء من أهل السنة، خالف من أهل السنة داود الله. وكذلك هذا الحديث حجة في قياس العكس. قياس العكس هو الحكم بعكس الحكم لوجود عكس العلة، لوجود عكس العلة. وهذا قياس العكس، هذا الحديث نص في قياس العكس وهو مختلف فيه. قياس العكس، نعم، معناها أننا نأخذ حكما معنا، نأخذ حكما معينا وفيه علة، إذا وجدنا نقيض العلة نحكم بنقيض الحكم فيما كانت فيه نقيض العلة. نعم، الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد ترجمته، قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة، السلامة جمع لا واحدة من جنسه، لا واحدة من جنسه، وهذا النوع للا واحدة من جنسه يقاله اسم جمع، قاله اسم جمع، اسم جمع. ما يدل على الجمع في اللغة إما أن يكون جمعا، وإما أن يكون اسم جمع، وإما أن يكون اسم جنس. اسم جنس مثل البقر، قاعدته أن مفرده يكون بالتاء، يكون بالتاء، أن مفرده يفرق بينه وبين المفرد بالتاء. البقر بقرة يأتيك المفرد، الشجر شجرة يأتيك المفرد. اسم الجمع هذا اللي يكون لا مفرد له من جنسه، مثل النسوة، تجد امرأة لكن ليس من جنس النسوة، تجد مفرده لكن ليس من جنسه. سلامة اسم جمع، ومعناه أصلا عظام الأصابع والأكارع والأجاشع. الأجاشع اللي هي عظام الكف، الأكارع هذا الكراع، والأصابع معروف، وكذلك عظام الكتف، ولكن أطلقت على المفاصل، على المفصل حيث هو، على المفصل حيث هو، المفصل حيث هو، هذا المفصل، أنا هذا السلامة، وهذا المفصل، وهذا المفصل، أطلقت على المفاصل حيث هو. كل سلامة من الناس عليه صدقة، معناها تجب عليه، تجب على العبد أن يتصدق عنه صدقة. والمفاصل كما في حديث مسلم أيضا 360 في كل إنسان، فكل إنسان إذن عليه في كل يوم تطلع فيه الشمس 360 و300 صدقة. لكن من فضل الله علينا قال في صحيح مسلم: ويكفيه من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما. ثم هناك أعمال كثيرة عندما تقوم بها فهي صدقات، سيبين بعضها، ينبهنا ببعضها على البعض الآخر. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع في الشمس تعدل تطلع. قالوا تطلع الشمس، طلعت الشمس تطلع بالضم، أنا الله، تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. معناها إذا عدلت بين اثنين في الخطاب، إذا عدلت بين اثنين في التصحيح، أنت تصحح لاثنين يمتحنا، إذا عدلت بين اثنين في القضاء، إذا عدلت بين اثنين في أداء الحقوق، إذا عدلت بين اثنين في البشاشة لهم، إذا عدلت بين اثنين على أي مستوى من مستويات العدالة كان ذلك، تعدل بين اثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته، دابته سواء كانت حمارا أو بعيرا أو سيارة أو قافلة أو باخرة أو طائرة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تساعده حتى يتمكن من استغلالها، فتحمله على معناه تساعده حتى يمكن استغلاله، وليس المقصود أنك تأخذه وترفعه وتجعله عليها. قد تفعل هذا لبعض الضعاف الصغار، لكن دلالته أوسع من ذلك، معناها تساعده حتى يكون قادرا على استغلاله، تحمله عليها أو ترفع له عليها متاع أو تساعده أو توصل له الأشياء الضرورية لها أو الضرورية له، معناها أنواع الخدمات الاجتماعية. هذا عام في أي خدمة اجتماعية. سألت له قال لك من هو هذا المكتب فيه أحد؟ نعم أخبرته فيه فلان وصاحب المكتب لم يطلع اليوم، أو أنت أعطيته ورقة يريدها، أو أنت فرشت عنه في قضية معينة خبر معين، أو أرشدته إلى طريق معين، معناها عام في الخدمات الاجتماعية. عام عام أي خدمة اجتماعية تفعله عليها متاعه والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تعين رجل في دابته فتحمله عليها وتحمله عليها متاعه تفعله عليها متاعه، والكلمة الطيبة صدقة، معناها الكلمة الطيبة هذه صدقة، هذه صدقة منك على أخيك وصدقة منك على نفسك، صدقة منك على أخيك وصدقة منك على نفسك، صدقة منك على أخيك تفتح بها قلبه وتدخل بها عليه السرور. في حديث الترمذي أفضل شيء بعد الفرائض هو إدخال السرور على قلب المسلم، أفضل شيء بعد الفرائض هو إدخال السرور على قلب المسلم. إذن الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة تقال لحسن خلق، وتقال لأمر بالمعروف على الوجه الصحيح، وتقال لنهي منكر على الوجه الصحيح، وتقال لكلمة كلمة نافعة من العلم من العلم أستثاره، وتقال لنصيحة، تقال لإعانته في شيء سيصنعه تعطيه كلمة تعينه في صناعته، وهكذا. إذن كلمة طيبة شامل، كلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة. ولهذا البعد عن المسجد بعض الناس يتضايق منه، وهو خير له لأنه يرفع له الدرجات. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحول ناس من قرب المسجد فجاء ناس من الصحابة فقالوا نحن سنبدل ديارنا، قال لهم دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب، أنا ألزموا دياركم تكتب آثاركم، هذا سيكتب أثرك إلى المسجد سيكتب. ولهذا أيضا فيه واحد من الصحابة كما في الشيخين كان يأتي المسجد من بعيد، فقال له أحد هل اشتريت حمارا تركب عليه في الرمضة؟ قال ما يسرني أن لي حمارا أركب إليه، يعني أريد أن أحتسب خطواتي إلى المسجد وخطواتي في الخشوع عنه. بالتالي خطوة إلى المسجد وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وكذلك إماطة الأذى عن الطريق رعاية مصالح المسلمين. ترى ضوءا تطفئه كان فاسد، ما يعني مفتوح فقط ما لا لشيء، تطفئه. ترى قضية تمكن أن تصلحها ترممها خفيفة، لو تركتها فسد هذا فساد كبير. ترى شوك على الطريق تزيحه، حجر على الطريق تزيحه، غار على الطريق ترتمه، وهكذا. يعني أي شيء، أي خدمة اجتماعية من خدمات تتعلق بشوارع المسلمين ورعاية مصالحه العامة. رعاية المسلم ينبغي أن يكون حريصا على مصالح المسلمين كحرصه هو على مصلحته. ينظر لو أن القضية في بيته هو أو لو أنها بجوار بيته ماذا سيفعل؟ فليفعله الشارع العام للمسلمين، وإذا دخل على بيت من بيوت المسلمين أو مسجد من مساجد المسلمين أو محل عام من محال المسلمين. الحديث 27 حديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. نواس بن سمعان صحابي جليل، هذا الصحابي اسمه النواس بن سمعان، ووالده صحابي، والده له صحابي، ولذلك ينبغي أن نقول رضي الله عنهما. وهو وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ودعا له بالبعث، وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، قال ما يمنعني من الهجرة إلا مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا هاجر أحدنا لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وفسر قوله هذا على وجهين: وجه الأول ما منعه من أن يهاجر إلى المدينة ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المهاجرين والأنصار يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشديده في مسألة السؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن للوافدين في الأسئلة، فهو يريد أن يسأل. والتفسير الثاني أنه ما منعه من الرجوع إلى أهله إلى بلاده إلا أنه يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإقامته هنا لأنه يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعه من الرجوع إلى بلاده إلا مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا 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 رجل من البكائين العباد الذين ورد فيهم قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين. هذا من هؤلاء اللي نزلت في هذه الآية، هذه الآية هو من الذين نزلت في هذه الآية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. حفظ لنا وروى لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 31 حديثا، وتوفي هو رضي الله عنه سنة 75 للهجرة. قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والبر كلمة جامعة ذكرتها الآية فسرتها لنا الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وحسن الخلق، حسن الخلق كلمة كذلك جامعة لكثير من خصال الخير. حسن الخلق وحسن الخلق قالوا أحد حسن الخلق المحاولة أحد حسن الخلق المحاولة بالرفق والإنصاف في المعاملة، والعدل في والعدل في الأحكام، والإحسان في كف وبذله بلا تكلف. والإحسان في كف وبذله، هذا هو حسن حد أحد حسن الخلق. وحد حسن الخلق المحاولة بالرفق والإنصاف في المعاملة، أن تكون محاولاتك برفق وأن تنصف في المعاملة، أن تنصف في المعاملة والإنصاف في المعاملة، والعدل في الأحكام، تكون عادلا في الأحكام، والإحسان في كف وبذله، كفك الأذى وفي بذلك للناس الخير بلا تكلف، بأن يكون ذلك لله لا تكلف. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. الإثم أي الشر، كلمة جامعة أيضا للشر، الإثم كلمة جامعة للشر. ما حاك في نفسك، وحاك أصله خاطر، ومن قول الشاعر حاكت حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، ويصف ناقته يمدحها، حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. وإذا هذه حاكها هو الأصل، لكن حاك بالصدر معناها وقع فيه، حاك بالصدر معناها وقع فيه. والإذن ما حاك في صدرك، في صدرك أي في قلبك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن هذا بشرطين، الشرط الأول أن تكون أنت من أصحاب نفس اللوامة أو المطمئنة، أما إذا كنت من أصحاب نفس الأمارة فلن يحوك في نفسك وفي صدرك الإذن. لأن وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، من كان من أهل النفس الأمارة نعوذ بالله المعاصي ما يشعر بها أصلا، لكن من كان من نفس اللوامة لا أقسم بالنفس، لا أقسم باليوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أو من أهل النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهو الذي سيحيك في صدره شيء. وكذلك الشرط الثاني، ليس كل الناس، كرهت أن يطلع عليه أعلام الناس وأخيار. أما الرعاع العام هذا أصلا بعضهم يحب أن يطلع على المعاصي تفرحه، هي التي تفرج عنه والعياذ بالله، بالتالي كرهت أن يطلع عليه خاص، يعني كي يطلع الإعلام والأخيار، فلا تحب أن يطلع عليه الأخيار. إذا كنت من أصحاب النفوس اللوامة أو المطمئنة، بحيث أنك لا ترتاح للمعصية ولا ترتاح للمعصية، بل يؤلمك ويعضك، وكنت في الشيء الذي لا تحب أن يطلع فيك عليه الأخيار، أعلم أنه هذا المقياس، هذا المقياس. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وقال في نفس السياق: وعن وابصة بن معبد، وابصة بن معبد الأسدي، هذا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني أسد وهم 10، فأسلموا كلهم، وسنة 90 للهجرة. وهذا الرجل نزل بعد ذلك الرم بالشام، ونزل الرقة أيضا، ومات هناك ودفن عند منارة جامعها، جامع الرقة، وعمر إلى أن بلغ 90 سنة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. وهذا دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حدثه عما في قلبه قبل أن يتكلم. قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، وقلنا النفس لوام أو مطمئن، ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس، معناها ما وقع في النفس وآلمها وتردد في الصدر، معناها أثقل على الصدر وتحير فيه العبد وكدر صفو القلب، كدر صفو القلب وحاك في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، ولا لأن الفتوى كالقضاء، القضاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حديث الشيخين رواية أم سلمة: إنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار تقطعها له. القضاء يفض الخصومات ويحل الخصومات لكنه لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما. لو كانت المسألة ليست حلالا عليك لا تحل لك بموجب القضاء، وإنما القضاء يفض الخصومات يحل الخصومات. وكذلك الفتوى، فأنت تقدم للمفتي مسألة تصبها أنت في قالب معين، فالمفتي إنما يفتي بحسب القالب، قد يقول هذا جائز وأنت بعيد في الواقع عما وضعته لنا في هذا القالب، فحالك بعيد عما وصفت للمفتي. إذا لا عبرة بإفتاء المفتي إذا اختلف عن حالك، فالعبرة بحالك، العبرة بحالك ليس بالقالب الذي تضع فيه المسألة للمفتي. فالمفتي سيفتي وفقا للقالب لأنه لا يطلع على القلوب، اطلاع القلوب هذا إنما هو لله. طيب، إذا هذه قاعدة. الحديث
الثامن والعشرون
عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. أبو نجيح، نجيح بالنون والجيم والحاء، نجيح العرباض بن سارية. العرباض بن سارية هذا رجل من، نحن قلنا الآن عن نواس بن سمعان أنه الذي نزل فيهما آية ليس على الضعفاء إلا على المرضى.
قبله كان رجل. ليس عليه، قلنا رجل آخر.
لا، غلط. هذا العرباض بن سارية، ذاك غلط. ذاك الآية نزلت في العرباض بن سارية. لا، نواس بن سمعان فمناقبه أنه أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين يتعلم العلم، لكن ليس من، لا لن تنزل فيه تلك الآية، وإنما هذا في العرباض بن سارية. العرباض بن سارية، العرباض في اللغة بمعنى الطويل، وقيل بمعنى الشديد، وقيل بمعنى الجلد المخاصم. والعرباض بن سارية هذا كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم قوم كانوا يسكنون في الصفة، والصفة هي المكان المظلل خلف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان متصل بالمسجد مظلل يقال له الصفة، هذا المكان المظلل يقال له الصفة. وكانوا جماعة من الفقراء الغرباء الذين لا شيء لهم يأتون ويسكنون والناس تأتي بنفقاتهم إلى المسجد. عباد بن سارية هذا كان أيضا من كما من بعض المصحح الخطأ، كان من من البكائين العباد الورعين، هو الذي نزل فيه مما نزل فيهم قضاه تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وإذا نواس بن سمعان، ما اللي قاعد نواس بن سمعان لم يروي لم يحفظ له المؤرخون لم يحفظ له المؤرخون عددا من الحديث رواه، لا لم يحفظ له المؤرخون رواية شيء من الحديث سوى هذا، يعني هذا الحديث هو نواس بن سمعان سوى هذا الحديث. أنا ما لا أعرف نسبة شيء معين من الأحاديث إليه، لكن لا غلط بالنسبة للعرباض بن سارية هو اللي رواه، ولا أعرف أيضا تاريخ وفاته. نواس بن سمعان أيضا لا أعرف تاريخ وفاته، هذا كله غلط. أنا اشتبه علي نواس بن سمعان بالعرباض بن سارية. العرباض بن سارية هو اللي روى 31 حديثا وتوفي 75 للهجرة، في 75 للهجرة. وأما نواس بن سمعان فلم يذكر تاريخه لا أعرف شيئا من المصادر يذكر تاريخ وفاته، ولا أعرف أيضا شيئا من المصادر يذكر عدد الأحاديث التي رواه، اللي هو النواس بن سمعة. وأما العباد المسارية فهو الذي روى 31 حديث وتوفي سنة 75، وهو الذي نزلت فيه وفي أصحابه هذه الآية. قال العباد المسارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموعظة هي الكلام المشتمل على الترغيب والترهيب الذي يراد به إحياء القلوب واستثارة عواطف الخير، وهذا الحديث أصل في الموعظة، معناها قاعدة كبيرة من قواعد الموعظة، معناها ينبغي للمؤمن أن يعظ إخوته. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. وجل معناها خافت، وجل بمعنى خاف، وجلت منها القلوب، وإذا رفت منها العيون، إذا رفت معناها أدمعت، رفت منها العيون، معناها كان الصحابة، هذا كان من خلق الصحابة، كانوا صادقين، ولهذا كانوا إذا سمعوا الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا على أنفسهم مع أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبكوا وإذا رفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، تشبه هذه الموعظة موعظة المودع، وصحابة فراستهم كانت صادقة، هذا الصحابة فراستهم صادقة، هم فهموا للموعظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا بأجره كأنها موعظة مودع. فأوصنا، هاي قاعدة ثانية في الوصية. إذن الوصية أيضا مطلوبة أن يتواصى المسلمون، وكان الصحابة لا يتفرق اثنان منهما حتى يقرأ كل واحد منهم الآخر. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوصينا، إذن القاعدة الثانية الوصية، فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله. فالوصية الجامعة التي ينبغي أن تكون في يد كل مسلم وكل مؤمن هو الوصية بالتقوى، وهي لماذا؟ لأنها وصية الله للأولين والآخرين، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، ووصية الصحابة لأصحابه. في أحد الصحابة قال لصاحبه، قال أوصني، قال له أوصيك بتقوى الله، فإنك إن عصيته وأنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت به، وإن عصيته وأنت تعلم أنه يراك فقد اشترأت عليه. هي وصية الله الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الوصية يأخذها المسلم في يده دائما، يوصي بها إخوته، وهي وصية جامعة، لأن التقوى كما قلنا اجتناب وامتثال، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا، إذن هي جامعة للقلب. وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لأمرائكم ولنقبائكم ولعرفائكم ولوالديكم ولمن له عليكم مسؤولية. سمع الطاعة، لكن بشرط أن يكون ذلك في المعروف، بشرط أن يكون ذلك في المعروف. لكن هو أعطى مثالا على الأمير خاصة، بشرط أن يكون ذلك في المعروف، بإذن لا طاعة المخلوق من معصية الخالق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحابي الذي أرسله، كما في حديث الشيخين من رواية علي رضي الله عنه أنه أرسل أحد الصحابة، أمره على جماعة من الصحابة فأغضبوه، فقال لهم اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا، قال لهم احفروا حفرة، فحفروها، فقال لهم أوقدوا النار، فأوقدوها، قال لهم ادخلوا فيها، قال والله ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من الناس، كيف ندخل؟ لم يطيعوا بها. عندما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في النار، إنما الطاعة في النار. الله تبارك وتعالى يقول هذا لنبيه المعصوم: ولا يعصينك في معروف. في معروف معناها إذا كانت الأمر بمعروف فيطاع فيه. طاعة طيب كان الأمر معروف من الوالد من الوالدة من رئيس المصلحة من الأمير من 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 الإمام من أي مسؤول من خليفة المسلمين نعم على العين والرأس إذا كان في معروف وإذا كانت في معصية فلا طاعة للمخلوق في المعصية طيب وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وهذا فيه مسألتان مسألة الأولى فيه بيان لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لبعض معجزاته لأنه أخبر عما يكون في المستقبل أنه سيتأمر الأرذال وسيقود الأمة أرادلها ولكن أيضا هو من باب الخبر فليس معناه جواز تأمير العبد الحبشي الأئمة من قريش الأئمة من قريش فإذا لم يوجد قريش فالأمثل فالأمثل من المسلمين لكن لا يؤمر العبد الحبشي أنا العبد لا يؤمر العبد من الملوك أبدأ يكون حرا أولا أو ليس متصرفا لأنه لا يملك أن يتصرف في ذاته فكيف يتصرف في الأمة وإن تمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم إذن هذا إن تمر عليكم عبد الحبشي فيه إعلام لنا بأن الزمان سيفسد وسنشاهد فسادا كبيرا حيث تنقلب الأمور رأسا على عقب إذا وصد الأمر إلى غير أهله كما في صحيح البخاري فانتظر الساعة ومن علامات الساعة الصغرى تمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذن كذلك هذا أيضا بيان منه صلى الله عليه وسلم لما يكون في المستقبل وهو معجزة أن الاختلاف سيكثر سيرى اختلافا كثيرا عما كان هناك بل إن أنس الذي عاش لأنه مات متأخر كما رأينا أنس قال لا أعلم شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا هذه الصلاة وقد غير وقال كما في صحيح البخاري ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر هذا في الجملة لكن قد يكون هناك أفراد في زمان متأخر أفضل من أفراد في زمان متقدم هذا في الجملة هناك في الجملة هناك تفصيل نعم طيب فسيرى اختلافا كثيرا فهذا فيه ذم الاختلاف ينبغي أن نعرف وأن نتبين أن ننتبه إلى خطورة الاختلاف وأنه ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خطورة توسيد الأمر إلى غير أهل وأننا ينبغي أن نختار المسؤولين على أساس الكفاءة على أساس الصلاحية التاملة أن هذا مذموم فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشد عليكم بسنتي وهذا فيه أصل أن التمسك بالسنة هو المنقذ الوحيد من الضلال هو المنقذ الوحيد من الأهواء هو المنقذ الوحيد من البدع هو المنقذ الوحيد من الانحراف هو المنقذ الوحيد من الفتن عليكم بسنتي يعني التمسك بالسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهذا يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين كسنته تماما عضوا عليها بالنواجذ النواجذ ثنيات الفتاة وثنيات الفتاة ورباعيات ثنيات الفتاة ورباعيات وأنياب الفتاة كل رباع وأربع الضواحك ثم ست وست في طواحنها انتفاع وأربع النواجذ النواجذ الأخيرة النواجذ الأخيرة لا تسقط وأربع النواجذ مالي ماضي إذا علي الفتاة منها احتشام إذن النواجذ هذه هي الأخيرة بغي أن نعض على السنة بها ولكن هي على أننا نجعل السنة في مكان آمن وأننا نمسكها بأقوى
هذه بينة تمسك بها
تمسكا تاما. نعم. وإياكم محدثات الأمور اجتنبوها، لم البدع محدثات الأمور مقصود به البدع، مقصود به ما أحدث مما لم يشرعه الله. محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين هي ضلالة. وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار. والبدعة سبق وأن تكلمنا عنها بالتفصيل.